الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
خائبا ثم قال المصنف: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيران. هنا الوزير الأول هو أبو بكر رضي الله عنه، والوزير الثاني هو عمر بن الخطاب. انتقل المصنف في الكلام على مسألة من أهم المسائل، بل هي أهم المسائل في هذا العصر الآن لا سيما، وأن الأوباش الأراذل الذين يتجرؤون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهروا الآن في هذه الأونات. هو يتكلم عن فضل الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة هم خير اعتقاد أهل السنة والجماعة، الصحابة هم خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، خير من صاحب نبيا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ في فضل هؤلاء وما فصل لنا من الترتيب الذي رتبه والكلام بفقه على قول عثمان أرجح على أن هناك خلاف، وإن كان الإجماع قد انعقد بعد هذا الخلاف في القرون الأولى في الخلاف بين عثمان وبين علي. أقول الصاحب الصحابي تعريفه هو كل من التقى بالنبي. طبعا بعضهم كان يقول الصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على إيه؟ على الإسلام، ولو تخلل بين ذلك الردة، لكن الختام كان على الإسلام فهو صحابي. الصحيح بأن هذا لا يدخل فيه ابن أم مكتوم، فلذلك كان التعريف الجامع المانع الصحابي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت الردة، ومات على ذلك ولو تخللت الردة، هذا هو الصحابي. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس على الإطلاق، زكاهم الله من فوق سبع سماوات، لا سيما أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: من أراد أن يأتسي فليأتسي بمن مات على صحبة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فإنهم خير الناس، أو قال: أعمقهم علما وأحسنهم خلقا وأقلهم تكلفا وأبرهم قلبا. قوم اختارهم الله جل في علاه لصحبة نبي ونشر دعوته ونصر سنته أو نصر سنته. فالغرض المقصود هم القوم، فبهم تأتسي، هم القوم الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات. فالله جل وعلا قد أظهر فضلهم من فوق سبع سماوات، لا يحتاجون إلى تعديل بحال من الأحوال. لذلك قد أطبق قول المحدثين على أن مراسيل الصحابة أنها صحيحة، مراسيل الصحابة أنها صحيحة. لما؟ يعني الصحابي لو لم يذكر من سمع منه فهذا الحديث على الاتصال وعلى الصحة، لأن الصحابة بأسرهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول، عدلهم الله من فوق سبع سماوات، إلا ما قال أبو إسحاق الإسفرايني، وهذا كلام لا يؤخذ به شذوذ. فإطباق قول المحدثين على أن مراسيل الصحابة بأسرها على الصحة، لأن الصحابة لا يحتاجون إلى تعديل. قال الله جل في علاه معدلا إياهم: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أريد وجه الدلالة، أنا معكم بقى أنتم، وجه الدلالة من الآية على تعديل الله لهؤلاء الأخيار الكرام البررة من فوق سبع سماوات. لا لا، أنت تلقنه، أنت أبوه، أخوه، قريبه، إيش ليش بتلقنه؟ نعم، أخوة الإسلام أفضل من أخوة النسب والله في كثير من الأحيين. لا لا، أنا أريد من الآية وجه الدلالة، هذا تعامل. أنا أدرب الإخوة هنا على التعامل مع الأدلة، ما هو طالب العلم لا يكون طالب العلم إلا أن يتعامل مع إيه؟ مع الدليل. ها، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أنت بتتنقل الآن، فلا تتنقل كثيرا حتى لا تسأل كثيرا. جيد؟ ماشي، وين وجه الدلالة؟ هذا وجه الشاهد أيضا، وجه الشاهد ووجه الدلالة. أنا أريد أحد يأتيني بأسرها بها كلها. ممتاز، ده وجه الشاهد. يبقى احنا عندنا مواطن في الآية: ألزمهم كلمة التقوى، صح كده؟ ألزمهم كلمة التقوى وكانوا، طيب هو ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هذه مواطن التعديل. كيف؟ وين الدلالة؟ مش سامع صاحب الكيمياء. كان هذا التقوى جيد. هو طبعا لابد أن تقول أولا ألزمهم. من الذي ألزمهم؟ يبقى الله هو الذي إيش اختارهم على عيني، والله لا يختار إلا الصالح والأصلح، يبقى ألزمهم لأنه اختارهم. ألزمهم كلمة التقوى، كلمة التقوى هي كلمة الإيش التوحيد، هذه التي من أجلها خلق الله الخلق، هذه قضية الكون الكبرى. ألزمهم كلمة التقوى دلالة أنهم لهم الأهلية بذلك، بل صرح وقال وكانوا أحق بها. وإيش هذا التعديل؟ ليس بعده تعديل. اختيار يدل على الصلاح والإصلاح، وبعد ذلك الإلزام بقضية الكون الكبرى ليحملها كل إنسان منهم فوق عنقه، بعد ذلك قال وكانوا أحق بها وأهلها شهادة علية من رب البرية لهؤلاء الخيرية بأنهم أفضل الناس على الإطلاق. أيضا قد قال الله تعالى محمد رسول الله، أكمله محمد رسول الله والذين معه. ها من الذين معه؟ الصحابة. يبقى إذن صدر الباب بالتفضيل أولا بذكر من أفضل الخلق على الإطلاق، ثم قرنهم معه، وهذا الاقتران دلالة على الفضل. الاقتران مع الرسول دلالة على الفضل، معنى أن يقرن ذكر هؤلاء مع ذكر النبي دلالة على الفضل. قال محمد والذين معه، ثم لما تكلم عن الصفات تكلم عن صفات محمد ومن معه، دلالة على تقارب الصفات، وصفات النبي هي أعظم الصفات، فإن تقارب معه أحد في هذه الصفات هو من أعظم الناس خلقا ومكانة عند رب البرية جل في علاه. محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ليتنا نكون كذلك، نحن نطبق أمرا جللا، الذي يوافقنا فهو معنا، والذي يخالفنا يحاربنا ليس معنا. هذا المنهج البوشي الذي يعني ينتج لنا إفساد ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الإيش الدين. هذا منهج بوش، منهج البوش المتحقق فينا نحن أهل الالتزام، من خالفنا ليس معنا، ولابد أن نصد الناس عنه. أعوذ بالله يا أخي، لو خالفك وكان مبتدعا حقا، لو خالفك وكان مخالفا للهدي المسلم حقا، افعل ما شئت، هو عليك، هو شيطان رجيم، لكن خلافك بخلاف يسع، والخلاف الذي يسع كثير، فكيف تحاربه؟ فكيف تصد الناس عنهم؟ فكيف تقول ليس منا؟ هو علينا وليس منا. الذي ينزل تحت رايتنا يوافقنا وهو معنا، والذي يخالفنا ليس معنا. إفساد ذات البين، وإفساد ذات البين ليس فيها ثمة رحمة، هذه مخالفة لمقاصد الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك وسيلة إلى تعميق المحبة في الله والأخوة في الله والترابط والتواد والتحاب إلا وأمر بها بلسان الحال ولسان القال، وما ترك وسيلة تعمل فساد ذات البين بين الناس إلا وحسمها وقطعها. قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، قال كونوا عباد الله إخوانا، وقال أفش السلام. وإفشاء السلام هو الذي يكون به التواد والمحبة، لذلك من علامات الساعة أن تسلم على من عرفت ومن لم، ولا تسلم على من لم تعرف، هذه من علامات الساعة. فساد ذات البين، ولذلك المسلم يقول فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين، فلا بد من الوفاق دون الافتراق دون الاختلاف، بشرط وقيد أن يكون تحت كلمة التوحيد، فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. فالمحبة والتواد والأخوة في الله مقصد من مقاصد الشريعة، فمن أعمل إفساد ذات البين فهو يخالف مقاصد الشريعة. ما هذا الذي يحدث؟ إن خالفني في وجهة نظر أو خالفني في مسألة أنا أتبناها فقهية يسعنا الخلاف، قال بأن لحم الجزور الأكل منه ينقض الوضوء، قلت لحم الجزور لا ينقض الوضوء، نتناحر ونتقاتل، هذا ليس منا، ليس من منهجنا، هذا لا يوافقنا، لا نأخذ به لا نتعلم منه، هذا سوء أدب، هذا إفساد ذات البين، هذا مخالفة لمقاصد الشريعة. أنت تضاد ربك وأنت لا تدري، أنت الآن تتعصب والهوى يتحكم فيك. الإمام الشافعي قال عنه عيسى بن يونس، قال ما رأيت أعقل من الشافعي، قال لي يعني أخذني ثم قال لي ألا نحتمل أو يحتمل بعضنا بعضا إن اختلفنا في مسألة ما أو في مسائل شتى، ألا يسعنا أنه لا يفسد الود قضية، هذا الخلاف لا يفسد الود قضية؟ قال نعم والله لا يفسد الود قضية، ونحن نخالف المحكم الذي جاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكونوا عباد الله إخوان، عباد الله إخوان. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يصفه ويصف صحابة رسول الله بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه رحماء، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. هذه السمة، فإن لم تجد الرحمة بيننا فاعلم أننا لا نسير على الدرب الصحيح. إن وجدت الشقاق، إن وجدت الترامي، إن وجدت التبديع على أقل شيء، أو التفسيق أو التكفير في أقل غلطة ممكن يقع فيها الإنسان، فاعلم أننا لا نسير على الدرب الصحيح، لأن الله قد وصف هذا الوصف الدقيق في الكتاب، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله من ربهم ورضوان سماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآيات. فوسماهم الله جل في علا وزكاهم بأنهم من الصلحاء، بأنهم من الأتقياء، بأنهم من الأخفياء، رحمة بينهم، رقة القلوب، لين القلب، ثم بعد ذلك الصيام والقيام والصدقة والجود والكرم، لا تجتمع في أحد إلا أحبه الله جل في علا. لذلك مدحهم الله في كتابه فأثنى عليهم بمثل هذه الآيات العظيمة. أيضا فإن الله جل في علا قد مدح هذه أو خيرية هذه الأمة في كثير من الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخر الآيات. فأيضا سياق الآيات بأسرها للامتنان أيضا لبيان الخيرية، لبيان الثناء على هؤلاء الذين خلقهم الله جل في علا. فالصحابة الكرام هكذا مدحهم الله في الكتاب، ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عندما قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمنة، أو قال النجوم في الصحيحين النجوم أمنة السماء، فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لإيش؟ لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. أرأيت جدار الأمان، السد المنيع للفتن، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن المسلم يقول لا يأتي الزمان الذي بعده شر منه إلى يوم الدين، ومع ذلك يقول وأصحابي أمنة لأمتي. هذا من فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تغزون أو يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من صاحب رسول الله، فيقولون نعم فيفتح لهم. إذن الفتح هنا والنصر كان بسبب وجود بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تغزون فيقال فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قادمين ثم الذين يلونهم. فخير الناس على إطلاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال في بعض الروايات التي يتسامح في أسانيدها، قال أمرهم بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال فبحب من أحبهم فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحبه الله جل في علاه، ومن كره أصحابي فقد كرهني، ومن كرهني فقد كره الله جل في علاه. فأوشك الله أن يأخذه بعذاب. وإن كان كما قلنا المتسائل يتسامح في بعض الأحاديث التي ترد في هذا الباب من باب السير، لأن العلماء يشددون في الأحكام لا في السير، لكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وردت الأدلة الدامغة الطافحة في الكتاب والسنة على فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم المصنف انتقل بعد الكلام إجمالا على تفضيل صحابة رسول الله، أو هو صدر الباب بالقول على تفضيل الشيخين وزير رسول الله وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم على تفضيل أبي بكر وتفضيل عمر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر خير الأمة بعد نبيها بالإجماع، لا خلاف في ذلك بحال من الأحوال. هؤلاء من روافض الخبثاء الذين يقدمون علي على أبي بكر، علي نفسه يرد عليهم في ذلك عندما قام خطيبا في الكوفة فقال أيها الناس أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ثم قال رضي الله عنه وأرضاه فمن قدمني على أبي بكر أو على عمر جلدته حد المفتري، جلدته حد المفتري الكذاب يعني. فهنا أبو بكر باتفاق وبإجماع هو أفضل الأمة على الإطلاق. في سقيفة بني ساعدة لما قام أبو عبيدة بن الجراح قال لو مد يدك يا عمر نبيعك، قال لو قالها غيرك أبا عبيدة أتقدم الناس وفيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، لأن أتقدم فأضرب بالسيف تقطع الرقبة، خير لي من أتقدم قوما فيهم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. أبو بكر قد مدحه الله جل وعلا خاصة في كتابه بآيات عظام تشيب لها الرؤوس، والسنة طافحة بمدح أبي بكر وفضل أبي بكر. نجتزئ منها بعض الآيات التي تبين لنا فضل هؤلاء الأخيار الأبرار، هذا الوزير العظيم الذي ثبت الله به الدين، كما قال إسحاق بن راهويه: إن الله ثبت هذه الملة بأبي بكر في الفتنة في الردة، وبأحمد بن حنبل في المحنة، محنة خلق القرآن. يقول الله جل في علاه مادحا لأبي بكر قال: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. يقول علماؤنا الله جل وعلا يقول: ولا يأتلي أولو. أولو هذا جمع ولا فا ولا خطاب الجمع ولا خطاب الأحاد؟ جمع. قال المفسرون باتفاق المقصود في هذه الآية هو من؟ أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق هو المقصود. قال: ولا يأتلي هنيئا لك يا أبا بكر. الله الجبار مكون الكون، خالق السماوات العلى والأراضين، هو الذي يقول عنك أنت، يخاطبك أنت بالجمع، دلالة على التفخيم والتعظيم والتوقير والتبجيل. الجبار هو الذي وقر أبا بكر رضي الله عنه، هذه دلالة واضحة جدا على مكانة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. ولا يأتلي أولو الفضل، وهنا وسمه بالفضل وهو صاحب الفضل، والفضل كل الفضل لأبي بكر رضي الله عنه، بل النبي المختار صلى الله عليه وسلم قد قال: ما من أحد له منا علينا إلا أبا بكر رضي الله عنه. إيه أبو بكر له المنة علينا؟ فقال: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى، إلى آخر الآيات. الشاهد أنه قال: ولا يأتلي أولو الفضل، خاطبه بالجمع لفضله ولمكانته أيضا. فقد زكاه الله جل في علاه قلبا وقالبا عندما قال الله جل وعلا: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة ترزة إلا ابتغاء. وين التزكية هنا العظيمة لأبي بكر؟ ها الإخلاص. هنا القلوب لا يعلمها إلا الله جل في علاه، فهنا كأن الله يخبرك أن أخلص الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لربها هو من؟ هو أبو بكر. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة ترزة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. علي بن أبي طالب يقول: أشهد الناس، أو قال: أشهد الله أن هذه الآية ما نزلت إلا في الصديق، وهو قول، هي قول الله جل في علاه: والذي جاء بالصدق وصدق به. والذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، وصدق به هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ألا لعنة الله على من يصب أبا بكر، ألا لعنة الله على من يتجرع على عرض أبي بكر وعرض عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فهنا يقول قول الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به، قال هو أبو بكر. ولذلك أبو بكر لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هذه الرحلة العظيمة رحلة الإسراء، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالأنبياء، رجع مهموما يعلم أن القوم سيكذبونه لا محالة، فجلس في الحجر مغتما مهموما، فقابله أبو جهل فقال له: ما بك؟ وهو يعني يتكلم بسخرية مع النبي صلى الله عليه وسلم: ما بك يا ابن أخي؟ قال: كنت البارحة في بيت المقدس. فابتسم أبو جهل ولكنه لم يظهر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، حيلة. قال: إذن القوم لابد أن يظهر زيف وكذب محمد، حشاه بأبي هو أمي. فقال: إذا أتيتك بقومك أتخبرهم بما أخبرتني؟ قال: نعم. فذهب أبو جهل يأتي بالناس، ثم قابل الصديق فقال له: أرأيت صاحبك ماذا يقول؟ قال: ماذا يقول؟ قال: يقول أنه كان البارحة في بيت المقدس. فقال له أبو بكر: انظر هنا لتعلم قدر وفضل أبي بكر. لذلك نحن نقول أيها الزملاء في الطلب، أيها الإخوة الأفاضل الأماجد، إيانا ثم إيانا من الخرس والتخمين، إيانا ثم إيانا من نقل الشائعات، إيانا ثم إيانا من نقل حتى المذمة من شيخ لشيخ، لا تفسدوا ذات البين، وكونوا أحسن الناس ظنا في الأخيار الأماجد. فانظر كيف صدق الصديق أو تصديق الصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول قال له قال: البارحة كان في بيت المقدس، واليوم هو معنا ونحن نضرب أجباد الإبل شهرا كاملا للذهاب والإياب. فقال له أبو بكر: أقال هو ذلك؟ التثبت هنا، هنا التثبت. قال: أقال هو ذلك؟ قال: نعم. قال: لو قال لقد صدق، والله إني أنظر الفقه، والله إني لا أصدق فيما هو أبعد من ذلك. قال: ما هو؟ قال: خبر السماء، مش الإسراء، لا، السماء فوق سبع سماوات يأتيه خبر السماء. فيعني تقاعس هذا التعيس البئيس أبو جهل، ثم ذهب إلى قومه فأتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما بين مصفق وبين مصفر، قالوا أنت كنت البارحة في بيت المقدس؟ قال نعم. قالوا صفه لنا، فالله جل وعلا جلاه له فوصفه لأبو بكر، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يجلسون، قال حتى غاب عني بعض أو ناحية المسجد فأظهره الله لي فوصفت لهم بيت المقدس. الغرض المقصود هذه مكانة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان صديقا حقا، كان رجلا نبيلا قد اختاره الله جل وعلا وزيرا لنبيه صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بالصدق وصدق به. أما النبي فحدث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح أبا بكر، لو لم يكن من تزكية النبي لأبي بكر إلا أنه اختزنه فقط وحده له في الهجرة لكفى من تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله، من تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه. قد أذن للجميع بالهجرة، وكلما جاءه أبو بكر ويقول الهجرة يقول انتظر انتظر، يريده معه. ولذلك قد حظي بهذه الآية العظيمة ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذه تزكية بلسان الحال لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه. أما بلسان المقال فحدث ثم حدث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تركتم لي صاحبي؟ ما الكل أصحاب، لكن هو المفاضلة الآن، معرفة الفضل الأهل الفضل علامة الدين. قال هل تركتم لي صاحبي؟ قد قال صدقت وقلتم كذبت، سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. قال ما من أحد من علينا بشيء، أو قال ما من أحد قد أحسن إلينا بشيء إلا كافأناه بها إلا هذا الصديق والله يكافئه. فهذه دلالة واضحة جدا على فضل الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أظهر جليا فضل أبي بكر على جميع الصحابة ما حدث بين عمر بن الخطاب وبين أبي بكر عندما اشتد الأمر بينهما. فكان في أبي بكر حدة، والحدة ليست سوء خلق لكن كان حادة، فاشتد على عمر بن الخطاب ثم تراجع فأراد أن يستسلم فلم يسمح له عمر بن الخطاب، فذهب أبو بكر مغضبا فتراجع عمر ورجع نفسه وقال مكانة الصديق، ثم ذهب إلى بيتي فقال أثم أبو بكر هنا أبو بكر؟ قالوا لا، فعلم أنه ذهب إلى المسلم. فذهب أبو بكر ورفع ثوبه، فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقد رفع ثوبه وظهرت الركبة، وهذه دلالة يستدل بها الفقهاء على أن الركبة ليست بعورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف ليست بعورة؟ لأنه بيكشفها؟ لا ليس كذلك. أنا أردت أن أنا أبين شيئا، سامحوني، أنا وقفت الأمرين، أسألكم فقهيا وأرشدكم في مجلس الطلب كيف يكون الطالب جالسا في مجلس الطلب عشان التشويش العقلي فقط. ممتاز. أنت ما اسمك؟ أنت من كلية إيه؟ خلصت كلية دار علوم؟ جيد دار علوم برضو جيد، ممتاز جزاك الله خير. نعم، المسألة على أن نسلم التشريع بالإقرار أو الإنكار، لما رأى الركبة لم يشر لم ينكر، هذه سنة تقريرية، لأن سنة النبي أصناف خمسة، سنة النبي سنة إيه؟ خمسة صح؟ خمسة إيه هم بقى خمسة؟ خمسة ولا سبعة؟ ثلاثة، ممتازين. طب عشان من أدب الطلب الذي يجلس لما يقوم ويجلس؟ أنا ما أدري، أنت جالس شيء من اثنين، يا أنت قايم لأنك مش مستحمل، يا عم سيبنا بالكركعة اللي أنت فيها دي وخلاص عايز تقول ذلك بس بلسان الحال بتقولها، أو هو مش مركز فعمال رايح بيتفسح مرة هنا عشان الهواء الجميل، ومرة هنا عشان يشرب مية، أو ومرة هنا الراجل سمع الكلام جه على طول قام أهو نشوف عشان ينظر في البتاع. فأنا أريد القيام هذا، أنت إيش عرفت إيش تفعل فيه؟ لو تعلم ما تفعل فيه أنا ما تقوم أبدا حتى ولو كنت صغيرا. ليش؟ لأن أنا جالس معك بعمل إيه؟ بأفكر، جالس معك بأحاول قدر الإمكان أربط المسألة بالمسألة، وأنظر أي مسألة عقدية مسألة فقهية تمر علينا نقف معها. فانت ايش بتفعل لما انا شايف جمالك اللي رايح جاي؟ بعمل ايه؟ ما خلاص هقلس عليك واشوف الجمال ده واقول ايه الجمال دوت، ولا دماغي رايح. فيعني المفروض الطالب اذا جلس معاه مسمار، المسمار يدقه على رجله ويجلس لا يتحرك. كان ابن عيينة يقول ارحم رجلين ذكي لا يطلب العلم، ارحمه جدا، فوت عليه ان يكون له المكان العليا عند الناس. قال وجاهل يجلس في مجلس العلم. ليه؟ لكن أنا أقول له لا ترحم الجاهل. ليش؟ لأنه في النهاية وإن خرج يحمل أسفارا فهو الذي قيل فيه هؤلاء القوم لا يشقى بهم. يبقى فيه فائدة ومش فائدة؟ لا أنا لا أرحمه سيبه لما يجلس. وأنا أقول إخوتي الكرام صدقوني طالب العلم لو تمرس على مجلس الطلب لن يستطيع أن يجلس مجلسا في غير مجلس الطلب. كنت في بداية الطلب أسمع دائما للخطب والمواعظ والرقائق جميل جدا أتعلم منها وأستفيد استفادة عالية جدا، لكن بعد ما من الله علي بخط الطلب والمسائل العلمية أصبحت أذني لا تستطيع أن تستمع إلا ذلك، ما أستطيع. لو طولت علي في هذه المسائل في المواعظ والأناشيد قصدي الشعر وهذا القاء الطيب يبقى أنت على أنا على مشارف موت. يعني أنا لا أنام إلا في مسألة في رأسي أفكر فيها أصل بها إلى الحل عشان أعرف أنام، كده مفيش نوم صدقوني. فأنت لو تمرست واحترفت العلم صار العلم سرية لك. والمشكلة في الإخوة اللي هنا يعني أنا ألوم على إخواننا الأفاضل، هناك أنا عرفت في مشايخ أفاضل هنا وكرام ومشايخ أيضا لهم علم، والإخوة لا تجلس لا تطلب عليهم العلم، ما الذي يحدث؟ هذا عيب كبير وهمة ضائعة. فالأخ لابد أن يقوي نفسه ويلي عنق نفسه على الجلوس وأن يتصبر صبر على الجلوس على طلب العلم، هذا الذي فيه الفائدة الكبرى. فأنا أرجوكم يعني الفصحى دعوها الآن حتى ننتهي من الدرس. أنا ننتهي من الحقيقة اليوم وحستأذن وهمشي، بس ننتهي منها لأن مش همشي عارف لو ما بقيت معي إلا هذه الاسطوانة، سأكلم الاسطوانة أن أنتهي من الحقيقة، وعندما أتي يوم القيامة عند ربي أقول ربي قد أنهيتني منها والاسطوانة سمعت الحمد لله وستشهد لي يوم القيامة. صدقون ولا ما تصدقون يوم تحدثوا إيه أخبارها تصارع ما سيشهد لك كل شيء. فأنا لو جلست مع القلل سأجلس حتى أنتهي من هذه الحقيقة. فالإخوة تصبر وتتصبر حتى ننتهي. إذن أبو بكر خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما ان الانسان قال اما صاحبكم فقد غامر ووقف عند الركبه فلم ينكر، ثم لما دخل عليه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه اشتكى له من عمر، فلما اتى عمر نظر الناس الى النبي والى وجه النبي، ونظر ابو بكر الى وجه النبي علم الغضب في وجهه، تمعر وجه الانسان على من؟ تعرفون من الذي ياتي؟ من الذي اتى بعد ابي بكر؟ تعرفون من عمر؟ تعرفون كلية عمر؟ عمر كله الذي قال فيه الإنسان لو سلكت فجر لسلك الشيطان فجر على فجر الذي سلكت. عمر بن الخطاب الذي قال فيه ابن مسعود كان إسلامه إيش؟ نصرا والهجرة عزة من عمر بن الخطاب، ما علموا العزة إلا بعد إسلام عمر بن الخطاب، ومع ذلك تمعر وجهه وسلم. فلما دخل عمر بعد أبي بكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تركتم لي صاحبي؟ بالله عليكم عمر صاحب ولا ليس بصاحب؟ عمر صاحب من أجل الصحاب، ومع ذلك الإنسان يقول له هل تركتم لي صاحبي؟ قد قال صدقت وقلتم كذبت، صد عني كل خوخ إلا خوخ. لذلك ما روي أن أبا بكر رضي الله عنه أحدا تكلم معه بعد ذلك أو راجعه في أمر بعد ذلك، إنه قد ورد مع ربيعة ابن كعب الأسلمي وردت مشدة بين أبي بكر وبينه للسهم خيبر، كان مشترك بينهم في نخلة أو في غيرها، فجاءت الحدة من أبي بكر أيضا ثم تراجع فقال الرجل اقتص مني، سبه قال اقتص مني، قال لا. الرجل يقول الأنصاري يقول لأبي بكر لا، فقال اقتص مني وإل سأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الصحابة بعض أصحاب من الأنصار قالوا يقول لك ما قال وهو الذي يذهب يستعدي عليك رسول الله، والله لنذهبن معك ولنقصن الأمر على رسول الله. كان أفقه منهم الرجل فقال له كف عن ذلك حتى لا يسمع أبو بكر فيغضب صاحبه لغضبه. من صاحبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما عمر حصل هذا، قال فيغضب صاحبه لغضب، فيغضب الله لغضب نبيه فيهلك صاحبه. والله ما رأيت أفقه من هذا، ما رأيت أفقه من هذا. فلذلك لما ذهب إلى النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما لك وللصديق، ما لك ولأبي بكر؟ قال حدث كيت وكيت. فقال قل لي، فقال رد علي، فقلت له لا، فقال له نعم لا، قل يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هل لك ألم يأتكم نبأ السلام الرباني من فوق سبع سماوات إلى النبي وإلى صاحب النبي عندما جاء جبريل وأبو بكر يجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم بثياب الرافة، وكان هو الذي رفع علم الجود والكرم والعطاء أنفق ماله كلية في سبيل الله. فنظر إليه جبريل ونظر إلى النبي فنظر إلى الثياب الرثة، أمر عجيب، أمر جلل، أغنى الأغنياء، أكرم الأكرمين في مكة يلبس أو يلبس هذه الثياب الرثة. فقال له جبريل: قل لأبي بكر إن الله يقرئك السلام ويقول يا أبا بكر إن الله عنك راض، فهل أنت عن ربك راض؟ هذا كلام يقال من فوق سبع سماوات. يا للمكانة التي تبوأها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يا للحظوة التي لأبي بكر عند النبي وعند رب النبي. فقال له: إن ربك عنك راد، فهل أنت عن ربك راد؟ فبكى أبو بكر وقال: والله إني عن ربي راد، والله إني عن ربي راد، والله إني عن ربي راد. لا غرو ولا عجب، قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستنهض الهمم للصدقة وللنفقة، فجاء أبو بكر بكلية ماله للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يتسابق مع أبي بكر، يسمع من أبي بكر بفعل الخير فيتسابق فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. لذلك عم نقول حتى الأقران في طلبة العلم لو تنافسوا على الخيرات دون الحقد والحسد، هذا من أعظم الطاعات ومن أصلح الصالحات ومن أقرب القربات. كان عمر يفعل ذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت ابن مسعود وهو يقرأ القرآن. وابن مسعود من خير التابعين، بل هو سيد التابعين على الإطلاق بالإجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من التابعين، وإيش اللي فيها، إيش الفارق، إيش الخطأ اللي أنا وقعت فيه؟ ما هو سيد التابعين، نعم خطأ. وإيش الدليل على أن كلامي خطأ؟ إيش السياق والسباق؟ اصبر يا استاذ، ايش وقع يا جماعه الخير؟ يكون من التابعين وازاي النبي يسمعه؟ طلع له من قبره يسمعه؟ صح، مش تتفطنوا؟ ازاي يكون من التابعين والنبي يسمعه؟ قد يجاب على ذلك بانه اوحي اليه، الى النبي، صح، كما اوحي اليه في اويس، لكن انا قلت سمعه، صحيح، وهو من أخيار الصحابة. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: سل سل ابن أم عبد تجب. وكان يسأل لما سأل عمر الخطاب: ما سألت؟ أو سأل أبو بكر، قال: كنت أسأل الله جل في علاه يمينا يقينا لا يرتد، وإيمانا لا ينفد، أو نعيما لا ينفد، إلى آخر الأسئلة التي سأل ربه وهو يقرأ القرآن. وقال: من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فليأخذه من ابن أم عبد. فذهب عمر سريعا يبشر ابن مسعود، لأن هذه من فعل الخيرات، أفضل الطاعات أن تدخل السرور على أخيك المسلم. فذهب يفعل ذلك فوجد أن أبا بكر قد سبقه. ولما جاء في الصدقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما تركت لأهلي؟ قال: تركت لهم شطر المال فأثنى عليه ثناء حسنا. فلما جاء أبو بكر فأعطى كلية المال، فقال له: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر بن الخطاب حينها أذعن، قال: والله لا أسابقك بعد اليوم، انتهى، أنت لا تسبق، هذا قدر محتوم، أبو بكر خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لخلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، معروف أن تنصيب الخلافة ولي الأمر يكون وليا للأمر بأمور ثلاثة لا رابع له. إيش الأمور الثلاثة؟ سؤال إيه؟ نصب خليفة، كيف نصب خليفة؟ هو إما بالنص، إما بالنص أو بالاستخلاف، صح؟ ما هو الاستخلاف هو النص يا جماعة، سليمين؟ صحيح، إما بالتنصيص وإما بإجماع الحل العقد وإما بإيه؟ بالغلبة. أبو بكر بعض العلماء قالوا أنه جاء بالنص، أن خلافة أبي بكر جاءت بالنص، وكان النص أن السلام عندما قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم، وكان يقصد بالكتابة كتابة إيه؟ أبي بكر، لأنه في السياق قال: لا يأبى الله ويأبى رسول ويأبى إيه؟ ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. وفي السياق أيضا في السياق الآخر قال: لا يقول قائل أنا أحق بها. فكل هذه أدلة جعلت بعض العلماء يقولون أن النص على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لا للذين يزعمون زورا بأن المسألة كانت وصية لعلي رضي الله عنه وأرضاه أنه الوصي. وبعضهم قال هو بإجماع أهل الحل والعقد، بإجماع الحل والعقد، لا سيما القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في الصلاة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: أبو بكر رجل أسيف، فإذا صلى وهي تضمر في نفسها أنه من تقدم مكان النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس تستوحش من ذلك وتتشائم بذلك، فأرادت أن تنأى بأبيها عن مثل هذا الموقف. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة زكية تقية نقية رضي الله عنها وأرضاها، فذهبت إلى الأخرى حفصة وقالت لها قولي له أبو بكر أسير، رجل أسير، مر عمر فليصلي بالناس. فذهبت حفصة فقالت أبو بكر أسير فمر عمر يصلي بالناس. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صواحب يوسف. إيش معنى هذا الكلام؟ وين الكيد هذا؟ أنا أريد تفسير هذا، ليش قال إن كنا صواحب يوسف؟ ما فعلنا صواحب يوسف؟ الجالس للطلب لابد أن يكون له طلب. أخوة يوسف من نجعب أخوة يوسف، إن كنا صواحب يوسف. صايم صايم صايم، لا عذب عليك، لا عذب عليك بحال من الأحوال. وكيمياء اجتمع معك الأمران الخيران، كيمياء وصايم، خلاص انتهى الموضوع. ممتاز، نعم هو هذا يضمرنا خلاف ما ايش ما يظهرنا. وحقا عائشة كانت تضمر ان الناس يتشائمون بأي احد يتقدم مكان، لكنها لما عللت عللت بايه؟ عللت بتشاؤم الناس ولا عللت بانه رجل اسيف؟ فلذلك قال ان كنا صواحب يوسف، مروا ابا بكر فليصلي بالناس، وهي التي احتج بها عمر بن الخطاب على احقيه ابي بكر رضي الله عنه ارضاه بالخلاف. قال رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا افلا نرضاه لايش؟ لدنيانا. وقالوا باجماع الحل والعقد استخلف ابو بكر رضي الله عنه ارضاه. من فضائل ابو بكر في الخلافه وان كانت يعني سنوات قليله، قد كان خليفه سنتين، فإن علماءنا يقولون ما فعله في السنتين هو الذي أسس للدولة الإسلامية وللفتوحات العظيمة. فكل فتوحات عمر بن الخطاب مرتكزة على ما فعله أبو بكر رضي الله عنه، لأن الصديق قد أنقذ الأمة من ويلات إيش؟ من ويلات الردة. ولذلك قال أبو هريرة قال كفر من كفر من مات رسول الله وكفر من كفر من العرب، واستخلف الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بقايا من إيش؟ من أهل مكة وبقايا من أهل المدينة. فبسيف الحق قد ردع الصديق رضي الله عنه وأرضاه حرب الردة. لذلك قال إسحاق بن راهويه ثبت الله أو نصر الله هذه الملة لأبي بكر يوم الردة، فقد قضى على الردة. لذلك استتم الأمر واستتب لعمر بن الخطاب، فهيأ نفسه بعد ذلك للفتوحات الخارجية. هذا فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، الوزير الأول الذي قال قدم وزيراه، قدم يعني أبو بكر يقدم على الناس، وهذا بالإجماع، بل علي بن أبي طالب خطب في الكوفة وقدم أبا بكر عليه. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إهن يا عمر قد وافقت ربك في غير ما موضع، بل قد خالفت النبي ونزل القرآن يوافق عمر ولا يوافق النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب خير الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر باتفاق أهل السنة والجماعة، وقد قالها صريحا علي بن أبي طالب، قال من قدمني على عمر جلدته جلد حد المفتري، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب يعني يتسامح في بعض الأسانيد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل مع 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 ملائكة السؤال في القبر، قالوا هم خلق من خلق الله، بيقول كيف ستفعل، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الشعر والعين والشدة واللأواء التي يلقاها الميت في القبر. فقال له عمر بن الخطاب أهم خلق من خلق الله؟ قال نعم. قال إذن سأسألهم كما إيش أو قال أكفيكم إياهم. فانظر قوة عمر رضي الله عنه أرضاه في دي، يعني هو سيرد على الملائكة ويقول من ربكم؟ ماذا تقولون في هذا النبي الذي بعث فيه؟ يعني يقول أنا أكفيكم إياه. هذه من قوة الإيمان، عمر كان قويا حقا في الحق. أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث هذا ضعيف، حديث الملائكة ضعيف، ولذلك أنا صددت الباب بإيه؟ يتسامح، صحيح؟ أما الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ونساء يضربن بالدف، فمر عمر فسمعت المرأة صوت من؟ صوت عمر، فأخذت الدف فجعلته تحتها. فلما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني الراوي يقول أو المرأة تقول ما زلت أهاب عمر مما رأيت من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب المرأة هابت عمر بن الخطاب فوضعت الدف تحتها، فقال في هذه الرواية قال يا عدوات أنفسكن النبي أحق أن تهبنه. فقالت لا رسول الله إيش رفيق رقيق وأنت غليظ. هذه المسألة فيها ما فيها وننظر كيف الهيبة كل نسلم. وهنا يقال قالوا أنت أغلظ وأفظ. في بعض الروايات قالوا أما أنت فأغلظ وأفظ. طبعا هذه أحدثت إشكالا عند بعض العلماء لأن أفعل تفضيل معناها إيه الاشتراك صحيح ولا لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيه غلظة وفيه استغفر حشاو. لكن هو التأويل الصحيح بذلك نعم في النبي غلظة يضعها في موضعه متى تكون شديدا على أهل الكفر في القتال. قال إذا حمل وطيس كنا نحتمي بمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الغلظة التي في والقوة التي في النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أهل الكفر وأهل الحيدة وأهل النكران والعصيان. أما عمر الخطاب شدته كانت على الجميع. لما دخلت هابت المرأة قال إنك فظ غليظ. بل هم عاتبوا أبا بكر في استخلاف عمر بذلك قالوا كيف تجيب ربك عندما يسألك الله جل في علاه كيف وضعت علينا هذا الفظ الغليظ. قال سأجيب وأقول استخلفت عليهم أتقاهم وأورعهم إلى آخر ما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فعمر بن الخطاب له ما لهم من الهيبة والمكانة. كانت النساء من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يضحكن مع رسول الله في بيت رسول الله. فلما مر عمر وسمع صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحلنا. قالت فما زلت أهاب عمر مما رأيت من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لما كانت الحبشة تلعب والنبي يرى ويجعل عائشة ترى. أهو النبي بيتفرج ولا ما يتفرجش؟ يتفرج. يقول يرى وعائشة ترى. لما دخل عمر حصبهم فهربوا جميعا من أمام عمر. فقال خليهم يا عمر. ثم قال إن اليوم إيه إن اليوم عيد. عمر الخطاب قال له سلم إيه يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكت. لما كانت عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقد قال فيه النبي قولا من ذهب قال لو كان نبي بعدي لكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وهذا عمر ابن الخطاب ناله ما ناله من هؤلاء الخبثاء الذين يعني يقولون أذكار الصباح وأذكار الصباح وأذكار المساء اللهم ألعن اللهم ألعن صنمي إيه قريش. يقصدون بذلك أبا بكر اللهم ألعن هؤلاء اللهم ألعنهم اللهم لا تجعل لهم راية بحال من الأحوال يا رب العالمين. اللهم انتصر أهل الشام على هؤلاء الرافض الخبثاء. اللهم انتصر أهل الشام اللهم انتصر أهل الشام على هؤلاء الرافض الخبثاء. يلعنون أبا بكر وعمر وهما الخيران وهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم. استخلاف عمر كان بالنص من أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. وكانت الفتوحات كل الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ثم قال المصنف وزيره قدم قال ثم عثمان أرجح. هنا لفتة فقهية قال أرجح دلالة على الالتفات إلى إيش إلى الخلاف أن هناك خلاف. الحق بأن أبا حنيفة وبعض العلماء في آخر القرون الخيرية كانوا يقدمون علي على عثمان يرون بأن علي بن أبي طالب أفضل من عثمان بن عفان. لكن استقر القول بعد القرون الخمسة بعد هذه القرون الثلاثة استقر الأمر على تقديم عثمان على علي وأن ترتيب الفضل كترتيب الخلاف لا سيما وما صح عن ابن عمر في الصحيح عنه عن أنه كان يقول كنا نفضل أبا بكر ولا نعدل به أحدا. كنا نفضل أبا بكر ولا نعدل به أحدا. ثم قال ثم عمر ثم عثمان ثم نكف عن ذلك ونمسك. طبعا نمسك ليس انتقاصا من قدر من عليه لكن ما عنا لهم أن يتكلموا من الأفضل بعد عثمان. لكن كان الكلام الدائر بين الصحابة كنا نعد أو لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان. لكن علي لا يرى تفضيل عثمان عليه أيضا لأنه قد ورد بأن محمد بن الحنفية قال لعلي بن أبي طالب من أفضل هذه الأمة قال أبو بكر. قال ثم من قال ثم عمر قال ثم أنت يا أبي قال خشيت أن يقدم عثمان على نفسه قال أنا واحد من الناس. لكن لما خطب على منبر الكوفة قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر قال ثم الله أعلم بعد ذلك. فلم يفضل عثمان عليه لكن حقا قد أجمعت الأمة بعد ذلك واستقر الأمر على أن ترتيب الفضل كترتيب الخلافة بأن عثمان أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان له ما له من الفضل يكفيه فخرا بأن يد النبي صارت يد عثمان عند بيعة الرضوان لأنه قد قال هذه يد عثمان وبايع يده الأخرى مبايعة بايعة الرضوان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يدخل النار لا يلجي النار من بايع بايعة الرضوان. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أسلم على يد من؟ على يد أبي بكر. شوف أبو بكر وفضل أبي بكر وفضل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. عثمان بن عفان رضي الله عنه هو أكبرهم سنا ولكنه من الفضل والخير بمكان، كان جوادا كريما وكان فاضلا، لو لم تكن من مناقبه إلا أن النبي زوجه ابنته ثم زوجه ابنته لكف، لذلك يلقب بإيش؟ بذي النورين. زوجه ابنته فلما أتت فزوجه البنت الأخرى، وبعض الروايات جاءت يتسامح فيها بعض القائد لو هناك أخرى لزوجتك إياه، دلالة على فضل عثمان عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضل عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عثمان بن دخل عليه أبو بكر وكان قد جلس وجلسة يظهر فيها فخذه فلم يتحرك لما دخل أبو بكر، رد عليه السلام على نفس الجلسة، ثم دخل عمر فلم يتحرك على نفس الجلسة، ثم لما دخل عثمان هيأ نفسه وغطى فخذه فاندهشت عائشة. ليش اندهشها؟ لأنها فقيها وتعلم أن ترتيب الفضل بأن أبو بكر يقدم ولم يفعل ذلك، فقالت يا رسول الله هالني ما رأيت، دخل عليك أبو بكر فلم تهش ولم تبش ولم تتحرك من مكانك، ودخل عليك عمر وعمر له هيبة، ودخل عليك عمر فلم تهش ولم تبش ولم تتحرك من مكانك، ثم دخل عثمان ففعلت ما فعلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهذا تفضيل لعثمان. علامة تضحك كيمياء، علامة تضحك. تعال تعال تعال، طب تعال بس تعال اجلس هنا، هوديك في تختة بعيدة بعد كده، خليك ما تشوفش، اجلس هنا وانت اجلس معايا اللي بضحك، انت تعيش معايا شوية. فعثمان بن عفان له المكان العلي السميع عند ربنا لا في علاه وعند نبينا. لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة النفقة جاء عثمان بن عفان بالذهب والفضة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يقلب المال ثم قال كلمة ليت أحدا يشتم رائحة مثل هذه الكلمة، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. انتهى، هذه مكانة ليست بعدها مكان، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وعندما جاء الخوارج والتفوا حول بيت عثمان بن عفان كان ينادي عليهم بعدما حاصروه ومنعوه الماء جزاء نفاق رجل نفاقا، أيها الناس هو الذي أعطاكم ومنحكم الماء للأنصار والمهاجرين عندما اشترى بئر روما وتمنعوه أنتم من الماء، يا للحسرة. لذلك أنس يقول قتلوه والله ظلما، زعموا أنها إقامة للحد. وهكذا فكر الخوارج، هكذا فكر الخوارج، أعداء أهل الدين، هم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الكفران. أنا كما قلت أتذكر في الجامعة من إخواننا المجانين، أنا أسميهم مجانين، عندهم مرض نفسي أصحاب التكفير هؤلاء، يعني كان طبعا ينظر لك يقول لا لا هذا ما فيش خير فيه، ده خلاص انتهى الموضوع، هذا ما فيش خير فيه، ما كلمكش في حال من حاله، ما يردش عليك السلام ويمشي. وبعد يومين رأيت جالس أو رأه بعض الإخوة الأفاضل جالس جنب امرأة بجيبة جيبة ربع كم نص كم، جيبة قصيرة جدا، جيبة قصيرة جدا الفخذ، وبنت طبعا متبرجة وجالس بيضحك معاها، يعني فاهم، يقول هذه فيها الخير وهذا ليس فيه الخير. بعد ذلك لما أنكروا عليه أنت جالس مع امرأة متبرجة ورجل، قال لا أنا بدعوها إلى الإسلام، هي كافرة بس بدعوها. طب والتام خد في الكافر اللي بيقرأ القرآن ده هيبقى أسهل إن هو يدخل الإسلام، لكن دي بعد ما تكون واحدة دي بشرط أنت هتدعوها لحاجة تانية تدعوها في الإسلام. وبعدين المصيبة الكبرى بقى إن في اليوم التاني مر على واحدة سودة وشعرها أكرت، والله مر عليها قال له سيبة سيبة دي تستحق النار دي وحشة، انت بتنتقي بقى الكلام بتنتقي المسألة. الخوارج هكذا، ثم زعموا بعض المآخذ على عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني انتهى الموضوع. دايما ترى هؤلاء عندهم شيء من المرض النفسي، فزعموا أمورا على عثمان بن عفان ومنعوه الماء، حتى قال له من الذي اشترى بئر روما؟ من الذي قال فيه مثلا من اشترى بئر روما وله مثله عند ربي جل في علاه فاشتراها عثمان، وهم يقرون بذلك ويمنعوه الماء رضي الله عنه وارضاه. لذلك انس بن مالك قال زعموا ان هذا للدين وان هذه نصره للدين وتحكيم شرع الله جل في علاه. قال حذيفه ولو كان حقا لحلبوا بعده لبنا، ولكن والله قد حلبوا بعده دما عبيطا. لم يتوقف الى يوم الناس هذا، خوارج حلبوا بعد مقتل عثمان ماذا؟ حلبوا بعده دما عبيطا، ما توقف. هذا الباب بحال من الأحوال. عثمان بن عفان من فضله أن أبا بكر رضي الله عنه لما دخل عليه عثمان في مرض موته وهم يقولون نأتيك بالطبيب، قال الطبيب قد رآني، قالوا ماذا قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد. فلما قال ذلك أغمي عليه، فكتب عثمان فقال ما كتبت؟ كتبت نفسك؟ قال لا، قال والله لو كتبت نفسك لكنت أهلا له. هذا تفضيل من أبي بكر يظهر فضل عثمان. ثم قال كتبت عمر؟ قال نعم اكتب عمر، لكن هنا الشاهد أنه قال لو كتبت نفسك لكنت أهلا لها. فعثمان بن عفان رضي الله عنه وثالث الخلفاء الراشدين، وقد فتح الله على يديه الأمصار، وقد يعني من أهم الفضائل التي يعني قد أتى بها جمع القرآن، أنه جمع القرآن على إيش؟ على مصحف واحد. القراءة بأسرها كان المرجع هي قراءة من؟ قريش، يعني لكنة قريش هي الحاكمة على هذا الباب. عثمان بن عفان قتل مظلوما، ثم استخلف بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في شيء؟ ها؟ قالوا في شيء ماشي؟ فخذ والعورة بعدها، يبقى نطرح نجعل بابا للأسئلة. في شيء؟ في شيء؟ المكنة فيها شيء؟ قتل عثمان ثم استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وفضل الديفع المغرب. يبقى شغالة؟ جزاكم الله خير. فاستخلف علي بن أبي طالب رضي الله وأرضاه، بويع له. وطبعا معروف أنه بعدما قتل عثمان بن عفان جاء الناس أجبروا علي بن أبي طالب على المبايعة، والحق أن الذين من قتلة عثمان هم الذين بايعوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبايعوا طلحة والزبير، وبايعوا أيضا أهل الكوفة، بايعوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان الخليفة الراشد الرابع، لأن السلام قال الخلافة بعد 30 سنة، قال على منهاج النبوة، والثلاثون سنة بقي أبو بكر خليفة 2 سنة، وعمر 10 سنوات، وعثمان ما لكم؟ ليش انتم درستم الدرس بأثري وتنظرون للمكنة واللي ماشي وراه؟ يا جماعة خذوا على أنكم تهتمون بالعلم. في ايش؟ ما الذي شد انتباهكم أو جذب انتباهكم؟ في ايش؟ ما في ايش؟ عمل ايش؟ ما عشان ماشي، يبقى انتم كل واحد ماشي بتبصوله. ما دي مشكلة كبيرة جدا، يعني اللي ماشي بتبصوله واللي جاي بتبصوله واللي قاعد بتبصوله، انتهى الموضوع، يبقى الإخوة عقولهم مش موجود. مش انت، انا بتكلم على الجميع. هو انت لوحدك؟ الجميع انتقل بالوجه الى هناك. عثمان خلافته كانت كام؟ كام سنة كيميائي؟ كام؟ 12 سنة. وبعد ذلك علي بن ابي طالب كام سنة؟ 13 15 6 سنين الا ايه؟ 6 اشهر. ولذلك قالوا الحسن من الخلفاء الراشدين، بقية الثلاثين كان ايه؟ 6 أشهر للحسن بن عفان. علي بن أبي طالب هو أكثر الصحابة من جاء فيه إيه؟ من جاء في مناقبه الأحاديث والأثار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. حقا يقول أنت مني بمنزلة هارون من إيش؟ من موسى. وقال علي بن أبي طالب عهد إلي أن 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 أعهد إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وهي قيلة الأنصار. علي بن أبي طالب قال فيه سلم لا يعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يجعل الله الفتح على يديه. حتى عمر بن الخطاب قال والله ما اشرأبت عنقي للخلافة إلا في للراية ونكون مقدما على الناس إلا في هذا اليوم. ليش؟ لأن السلام بالتنصيص قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهو ختن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تزوج فاطمة. تعلمون يا إخوتي الكرام بأن أبا بكر تقدم لفاطمة فأبى أن يسلم فرفض أن يسلم، وتقدم عمر لفاطمة فرفض أن يسلم، قال إن ربي أمرني أن أزوجها لعلي بن أبي طالب. هذا تفضيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب له ما له من الفضل، وحتى أنه لما عائشة تعرف فضل علي بن أبي طالب قالت وما كان بيني وبينه إلا ما بين الأحماء بعضهم وإيش وبعض بعضهم لبعض. لكن علي بن أبي طالب كما قلنا هو الخليفة الراشد الرابع، وهو ختم من سلم وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشجع الشجعان بسيفه البطار قد نصر الله به راية الإسلام. لا سيما هو قد دخل وتمدح بنفسه على ذلك، وكان لما دخل يداعب فاطمة عندما ورد السواك في فمها قال: حظيت بثغرها يا عود الأراك، أما خفت يا عود الأراك؟ أراك لو كنت من أهل القتال، التمدح حينه الآن، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما نجا مني يا سواك سواك. هذا من كلام عند أبي طالب رضي الله عنه، يتمدح بقوته وشجاعته، والذي قال: أنا الذي سمتني أمي إيش؟ حيدر. فهو كان شجاعا عظيما، فحلا فقيها عالما، وقد نشر عن عمر بن الخطاب أنه قال قضية ولا إيه؟ يستعيذ بالله من قضية ولا أبا الحسن لها، لدلالة على فقه علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب كان أعلم بالتفسير من ابن عباس، وكان فقيها مدققا محققا، وكان فصيحا بليغا. عثمان لما قام مستخلفا قام قال: لست من أهل الخطابة، ويأتيكم البيان بعد ذلك. أما علي بن أبي طالب قام فأعطى خطبة طويلة مفصلة فيها ما فيها من البلاغة والفصاحة العظيمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. هو ابن عم رسول الله، لا غرو ولا عجب. هؤلاء الأخيار الأفاضل رتبهم هذا المصنف على هذا الترتيب، قال: بالخير منجحه. هذا قول علي بن أبي طالب، أو فعل علي بن أبي طالب، هو الذي أنجح، وهو الذي رفع الراية، وهو الذي قد نصر الله الأمة على يديه في حصار خيبر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. ثم قال سعيد: نعم، علي كرم الله وجهه عندما تكسر منها هذا من قول الروافض، كثيرا ما يقولون ذلك، بل منهم من يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يصح حال من الأحوال. لما يتكلم عن البيت يقول عليه السلام، ليس هذا من فعل أهل السنة والجماعة. علي بن أبي طالب لما يخص بكرم الله وجهه، علي بن أبي طالب أيضا يقال له رضي الله عنه وأرضاه، ها، وهو أيضا يلمحون أن الأحق بالإمامة هو من علي، وهذا من فعل أهل البدع، هذا من فعل أهل البدع. الحق أن نقول بأن العشرة هم أفضل الناس على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعداهم المصنف قال سعيد. من سعيد؟ سعيد بن زيد، وسعد وسعد بن أبي وقاص. سعيد بن زيد وهو كان من النبلاء من الرفعاء، كان من الأخيار، قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهؤلاء العشرة أغلبهم كان في على أحد، على جبل أحد، فاهتز الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وإيش؟ شهيد. شهيد هذا نكر في سياق نعم، لا في رواية أخرى، في رواية أخرى كانوا أغلبهم يجتمع في الجبل فقال ذلك شهيد، والشهيد يشمل كل من وقف من هؤلاء الشهداء. فسعيد من العشرة الذين بشروا من سلم جنة. واعتقاد أهل السنة والجماعة أننا لا نجزم لأحد بجنة أو بنار إلا ما جاء النص بذلك، لذلك نحن نجزم بأن العشرة في الجنة، ونجزم بآحاد الصحابة الذين بشرهم بعد ذلك السلام بالجنة، كمن؟ كبلال، كمن؟ كعكاشة ابن محصن، لأن السلام بشره بالجنة، كأيضا مسليم عندما قال لها أنت منهم، فهذه دلالة واضحة جدا على التفجير. سعيد وسعيد بن زيد، وسعد هو سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص هو الذي قال فيه السلام: هذا خالي، ليريني أحدكم من خالي. وأيضا أن السلام ما تفدى أحد إلا لسعد، عندما قال: ارمي سعد، ارمي فداك أبي وأمي. هذه فضيلة عظيمة لسعد بن أبي وقاص. ومن فضل سعد بن أبي وقاص أن المسلم قبل أن تنزل هذه الآية العظيمة والله يعصمك من الناس، قال: من يكون حارسا لرسول الله؟ فسمع قعقعة السيف، فقال: من؟ قال سعد بن أبي وقاص: جئت لأحمي رسول الله، جئت حارسا لرسول الله. فنزلت الآيات العظيمة: والله يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فقال: ارحل فقد عصمني ربي من الناس. وكان الأمر في التصديق عندما اخترط الرجل السيف، فقال: من يعصمك مني؟ قال: من؟ الله. فوقع السيف من يده، فقال: أنت من يعصمك مني؟ قال: كن خير آخذ. حتى رفق بهم السلام فأسلم الرجل. قال سعد، قال ابن عوف، ابن عوف وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه كان من أثرياء الصحابة، والذي أخى بينه السلام وبين سعد بن ربيع، وهذا أيضا كان على أسلم على يد من؟ على هذا أبي بكر رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن بن عوف بعدما أخى بينه وبين سعد بن ربيع، قال: انظر، وهذا كلام في الأحلام، الآن نحن ينظر بعضنا لبعض ولا يسلم بعضنا لبعض، نحن نتناحر ونتشاجر، والآن نتقاتل ونمنع الناس من الخير، يعني يكون رجل ضئيل العلم، لكن عشان الثاني الذي جاء الكثير العلم مخالف يقول له: لا تسمع له، نمنعه من أن يسمع له. أكان مبتدعا؟ أكان شريرا؟ أكان شيطانا؟ لما تفعل ذلك؟ هذه نعرات يمكن أن تضيع بها أنت عند ربك جل في علاه. إن حرمت الطالب من الطلب ستحرم أنت من التوفيق، جزاء وفاقا وأجرا وأجرا طباقا. انظر إلى هذا الإثار المذهل. عندما تعرفون العرب ونخوة العرب، احنا صعيدة، الصعيدة عندهم هذه النخوة والشهامة والمروءة، الحمد لله أنها بقية، هي ما ذهبت لكن ذهب بعضها، لكن هي بقية بفضل الله. ولا ما ذهب؟ تقريبا ذهب؟ تقريبا ما بشبش على شك وعلى استحياء. لا لا، ما زالت النخوة والشهامة والمروءة في أهل الصعيد، ما زالت بفضل الله. احنا صعيدة فينا هذه الشهامة والرجولة، لو راحت نموت، صحيح ولا لا؟ العرب كذلك عندهم نخوة أقوى مما تكون. كان سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، كان من الغيرة، كان يتحاشى الصحابة من الأنصار، كان يتحاشى أحدهم إذا طلق سعد امرأة أنه روح يتزوجها، لو حيموت عليها ما تزوجها، وإلا قتله سعد من شدة الغيرة، غيرة شديدة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له لابن أمية، لو وجد أحد رجلا على امرأته ماذا يفعل؟ قال يأتي بأربعة شهود بالبينة أو الحد في إيش؟ قال إن تكلم قتلتموه أو أقمتم عليه الحد، وإن سكت سكت على ضيم، على ما يرى امرأة عليها رجل، كيف يصبر؟ فقال يا هلال البينة أو حد في إيه؟ في ظهري. قال انتظر. فسعد سعد بن عبادة يتصور الموقف، قال يا رسول الله أرى لكع بن لكع، يعني لئيم بن لئيم، على امرأتي، وانتظر آتي بأربعة، والذي نفسي بيدي لأعلونه بالسيف، أجيب أجله، والذي نفسي بيدي لأعلونه بالسيف. فاندهش الصحابة، كيف يرد الصاحب الجليل قول النبي وهو يقول ائتي بالأربعة شهود البينة وحد في ظهري؟ فتبسم النبي مقرا خلافا للجماهير، وهذا مذهب الشافعي والحنابلة، قول عند الحنابلة، قال السلام مقرا لا منكرا. فضحك فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفسي بيدي أنا أغير منه، والله أغير منه. ممدوح، رجولة، الغيرة رجولة. إنما الرجل ما واخد المرأة لا بسيه، بس العطف، ده هذه تؤلف بيننا، والآخر يطلع يقول لها في درجة، في درجة في الشغل، سلامات أنا واثق فيك، هو سلام وتمشي. طبعا السلام أجور سلام، هذا الرجل الذي يفعل ذلك، بل الرجل الذي يرتضي بأن امرأة تمشي متبرجة فينظر إلى مفاتنها، فيه نوع دياسة، فيه نوع دياسة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إيش؟ ديوس، أعوذ بالله من غضب الله. من الديوس الذي يرضى على أهل بيته بالخبث؟ ما يمكن. فلذلك الغيرة من الدين. فشوف بقى، انظر بقى إلى الأخوة في الله. قام سعد فأتى بامرأته وأتى بالأخرى، سعد بن الربيع، فقال له بيتي من دورين، يعني لك الأعلى ولي الأسفل، وانظر إلى هاتين المرأتين، فمن أعجبك منهما طلقتها وتتزوجها أنت. ما الذي غير هذه الغيرة العظيمة في القلوب إلى هذا الحب والود والعطف؟ وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفتم. انظر، والله هذا هو مقصود الإسلام الأعظم، مقصود الشريعة الأعظم. لما نتناحى؟ لما نتنافر؟ لما هذه المشاحنات بيننا؟ لابد من نشر الوئام والأخوة في الله، لكن كما قلت على ضابط كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. فسعد عبد الرحمن بن عوف قال بالعفة العظيمة، قال لا، بارك الله لك في أهلك وفي مالك، دلني على السوق، حتى صار من أثر أثرياء الصحابة. ورد حديث وهو لم يصح، والحمد لله أنه لم يصح، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سمعت صوتا فقالت ما هذه الجلبة؟ فقالوا هذه عير لعبد الرحمن بن عوف. عفوا، قالت نعم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل ابن عوف الجنة حبوا، النعائم كثيرة فلابد أن يشكر. فبكى بكاء عظيما وكان صائما، فترك الطعام وتصدق بكلية البعير التي جاءت تجارة لله. لكن هذا الحديث لم يصح. ده النبي صلى الله عليه وسلم شاهد له بإيش؟ بالجنة. ده شذوذ، ده مخالف لصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. عشرة عدهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عشرة قال وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولم يذكر حبوا. عبد الرحمن بن عوف كان خير مرشد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لما قام عمر بن الخطاب، وهذا الإسناد فيه كلام، وإن حسنه الألباني رحمة الله عليه، مجدد من مجددي هذه الأمة، لكن هذا الحديث فيه الإسناد فيه كلام حقا وفيه ضعف. أنه قام خطيبا في الناس ثم نظر فتوقف، فبعدما توقف فصرخ فقال الجبل الجبل يا سارية، الجبل الجبل يا سارية، فين سارية وانت أصلا في المدينة والآخر بينك وبينه الفيافي والقفار، وحتى لو قلت ذلك وحتى لو رأيت كرامة للأولياء، لأن رجل في يعني في وعكة عندما تصرخ وتخرج الأحشاء لن يصل صوتك إيه إليه، لكنه قال الجبل الجبل يا سارية. فعبد الرحمن عوف وقف متعجبا ينظر إلى الناس، فلما نزل عمر قال ما لي أراك تتكلم في كلام لا يمس الخطبة بشيء، أترى الناس ينظرون إليك نظرة المجنون؟ فقال والله يا عبد الرحمن وجدت أن سارية في مأزق شديد، والنجاة النجاة عندما يحتمي بإيش، عندما يحتمي بالجبل، فصرخت فقلت الجبل الجبل يا سارية. جاء سارية بعد شهر ينبئ عمر بن الخطاب ويبشره بالنصر، قال وما انتصرنا إلا بعدما سمعنا الصوت يقول الجبل الجبل يا سارية. أنت لك أن تفهم من هذا وليته صح وحسنه الألباني، يعني الآن أنت قف مع هذا التحسين، وهذا من أعظم المواقف التي تعرف بها وتتعبد الله بحسن الظن بالله. عمر بن الخطاب يحسن الظن بربه بأن هذا الصوت سيصل إلى سارية، وقد وصل إلى سارية، أخذه الله قل عبر الأثير، قل كما قلت وصل إلى سارية وقد قال ذلك. لكن عبد الرحمن كان دائما معضد لعمر، كان معضدا لعمر بن الخطاب، لما جاء عبد الرحمن أبو عبيدة بن الجراح وكان يجل جدا عمر بن الخطاب وهم على مشارف الشام سمعوا بالطاعون، فتوقف الناس وبعض الناس قالوا ندخل كيف نفر من قدر الله، إذا قدر الله علينا شيء ننزل على هذا القدر. المهم أن هذا جاء عن أبي عبيدة وعن بعض الأنصار، قال عمر بن الخطاب لا إني قافل إلى المدينة، فقال أتفر من قدر الله؟ فقال مجتهدا، وهذا علم القدر كما سيأتي، هذا علم عظيم في القدر، قال نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله، اسمها مدافعة الأقدار هذه. وكما قال عبد القادر الجيلاني رأيت الناس يأتون إلى أبواب القدر فيتوقفون، وفتحت لي إيش روزنة سمعها خارجية، فأنا نعمل إيه ما بين الطرفين، خلاص. فقال ففتحت لي روزنة بوابة، فدافعت أقدار الحق بالحق، دفعت أقدار الحق بالحق، فمدافعة الأقدار باب عظيم من أبواب القدر. فقال عمر متفقها نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله إلى قدر الله. فجاء عبد الرحمن معضدا له فقال له نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون في بلدة أو في قرية فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. عبد الرحمن عوف من أخيار الصحابة، وطلحة طلحة الخير نتكلم عنه إن شاء الله بعد المغرب حتى نجيب على أسئلة الإخوة. اقرأ يا شيخ أنا مش شايف الفخذ عورة، اكتبها في ورقة عشان نجيب عنها. ايه؟ طيب
حضرتك.
حبك لا تختلف فيه.
في حديث مرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يكتب الكتاب كان عمر.
إنما إيش؟
عندما أراد أن يكتب الكتاب كان عمر. لماذا رفض عمر؟ رجع إلى نفسه وكيف يرد على الشيعة الرافضة
نعم هم يعني هذه المسألة يتمسك بها الروافض، يقولون رفض الكتاب لأن الكتاب كان لمن؟ لعلي. عندنا سياق في الرواية الأخرى أنه قال يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، فالكتاب كان لمن؟ لأبي بكر. وقال في بعض الروايات خارج صحيح قال أكتب لأبي بكر تصريحا، هذا رد صريح على الروافض الخبثاء الذين يقولون بأن الكتاب كانت لعلي بن أبي طالب.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فدافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.